بحمده تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا أيضا هو الدرس الثالث من مقدمة هذه السلسلة، ولعله يكون الأخير في هذه المقدمة. واليوم هو الخميس 27 من شهر الله المحرم من عام 1425 من الهجرة، 18 من شهر مارس من عام 2004 من الميلاد. وتقدم معنا في هذه المقدمة أننا تحدثنا أولا عن سبب الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم تحدثنا ثانيا عن أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا الركن من أركان التوحيد، توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم ثالثا تحدثنا عن أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته في الطاعات، وذكرنا من هذه الطاعات الصلاة، وذكرنا نماذج وأمثلة على ذلك، ثم ذكرنا بعد ذلك نماذج وأمثلة على أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته حين المرض وحين المصيبة وحين البلاء. واليوم نكمل هذا الأثر، أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته في التعليم وفي التعلم، وأثر أسماء الله عز وجل وصفاته في الدعاء، وأثر أسماء الله عز وجل وصفاته في تدبر قراءة القرآن. فإن الإنسان عندما يتعلم وعندما يعلم يرى هذا الأثر، وعندما يقرأ القرآن ويتدبر قراءة القرآن ويتدبر ما يقرأه أيضا يرى هذا الأثر في قلبه، أثار أسماء الله عز وجل وصفاته. وعندما يدعو الإنسان الله عز وجل كذلك يرى هذا الأثر في قلبه. كثير منا يدعو ولا يستجاب له، كثير منا يقرأ القرآن ولا يزيد إيمانه عندما يقرأ القرآن وتتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ أنه لم يتأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته. فإذا تأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته تأثر بالقرآن، وإذا تأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته تأثر في دعائه، وإذا تأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته انتفع بعلمه، انتفع بهذا العلم الذي يتعلمه. كثير منا يشتكي أن قلبه يقسو مثلا عندما يتعلم الفقه وعندما يتعلم مسائل الفقه. لماذا؟ لأنه لم يتأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته. لو تأثرنا أو تأثرت قلوبنا فعلا بأسماء الله عز وجل وصفاته ما زادنا هذا العلم إلا خشية من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم نذكر ونختم هذه المقدمة بأثر أسماء الله عز وجل وصفاته، أو أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته حينما يقع العبد في المعصية وحينما يقع العبد في الذنب. فكما أن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته أثر في الطاعات، كذلك الذي يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا الإيمان له أثر عندما يرتكب العبد المؤمن الزلل والذنب والمعصية، وما منا إلا وله ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، ما منا إلا وهو مذنب. فلا بد للإنسان، هذا الإنسان المذنب، أن يشهد معاني أسماء الله عز وجل وصفاته حين ذنبه وحين معصيته، وأن يتعرف على الله عز وجل حينما يقع في المعصية وحينما يقع في الذنب. فنذكر أولا شهود معاني أسماء الله عز وجل وصفاته في التعلم والتعليم. فالله عز وجل أخبر أن العلم الخشية من خشي من الله سبحانه وتعالى فهو الذي تعلم، وكلما تعلم الانسان كلما ازداد خشية من الله سبحانه وتعالى، وكلما عرف الله عز وجل كلما ازداد رهبة منه عز وجل. قال الله سبحانه: انما يخشى الله من عباده العلماء. فاكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. ولذلك فانك ارى كيف ان من اوتي من ذلك العلم مما علمه الله عز وجل كيف يكون او كيف تكون معرفته بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الخضر عليه السلام عندما ذهب اليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لكي يتعلم منه، وقصه طويله معروفه وهي ثابته عند البخاري ومسلم ولكن الشاهد هو عندما اقبل الخضر عليه السلام ومعه موسى عندما ركب السفينه، ثم جاء عصفور وقع على حرف السفينه ثم طار ونقر في البحر، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: ما نقص علمي وعلمك. مع ان الخضر يعلم موسى، ومع ذلك يضرب له مثل كيف ان هذا العلم قد عرفه بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول له، يقول الخضر عليه السلام عندما نقر هذا العصفور في البحر، قال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. عندما نقر هذا العصفور في البحر، هل نقص في البحر شيء؟ ما نقص فيه شيء. كذلك كلما ازداد الانسان علما كلما عرف قدر نفسه، وكلما علم انه لا زال جاهلا. ولكن الانسان الضال هو الذي يتكبر بعلمه لانه لا يعرف العليم سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الانسان علما علم قدر العليم عز وجل. كذلك مما يبين ان الانسان عندما تعلم يعرف قدر الله عز وجل عندما يتاثر باسماء الله عز وجل وصفاته. قول الله سبحانه وتعالى في سوره النحل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فهذه الايه تبين ان الله عز وجل هو الذي علم هذا الانسان، علمه كل شيء. وكلما تعلم الانسان وهو يتاثر باسماء الله عز وجل وصفاته علم انه ما علمه الا عليم، وما علمه الا حكيم سبحانه وتعالى. ثم لابد ايضا ان نعلم اثر الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته في الدعاء. فان الانسان الذي يتاثر باسماء الله عز وجل وصفاته تجد انه يدعو وهو يفقه من للذي يدعوه سبحانه وتعالى. وهذا الخلاف الذي يدعو الله عز وجل وهو جاهل به لا يعرف عنه شيء. فتجد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده، فتجد ان الذي يدعو يدعو الله عز وجل وهو متاثر باسماء الله عز وجل وصفاته، تجد ان هذا الدعاء عبوديه عظيمه لله عز وجل بكثير من الاسماء والصفات. فتجد انه يقرا الله عز وجل وهذا اقرار منه بان الله يسمعه، وهذا اقرار منه بان الله عز وجل يراه. وعندما يدعو الله عز وجل هذا اقرار منه بان الله قريب منه ورقيب عليه، وهذا اقرار من العبد بان الله عز وجل هو الصمد. الصمد من ضمن معانيه انه الذي يحتاج اليه كل المخلوقات وهو لا يحتاج لاحد منهم. فعندما يدعو الانسان الله عز وجل وهو يؤمن وهو متاثر باسماء الله عز وجل وصفاته تجد انه يدعوه بقلب خاشع خاضع متاثر بالدعاء. كذلك عندما يسال الله عز وجل فهذا فيه اقرار ان الله عز وجل يجيب الدعاء ويجيب دعوه المضطر، وفيه اقرار منه بان الله عز وجل هو الغني وهو الملك، وفيه اقرار منه بان الله عز وجل رحيم ورحمن. وعندما يطلب من الله عز وجل فان هذا اقرار من العبد بان الله هو الوهاب وعندما يطلب العبد من الله عز وجل ان يرزقه وان يمن عليه بالولد مثلا، فان هذا اقرار من العبد بان الله هو الخالق البارئ المصور. وعندما يطلب العبد من الله عز وجل ان يشفيه من مرضه، فهذا اقرار من العبد بان الله عز وجل هو الشافي. وعندما يطلب العبد من الله النصرة على عدوه، فان هذا اقرار منه ان الله عز وجل هو العزيز القوي ذو انتقام غالب على امره. وعندما يسأل الله عز وجل فهذا اقرار منه ان الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وانه خبير وشهيد سبحانه وتعالى، وانه الواحد الاحد، ولو ان هناك اله غيره كفانا، ولكنه لانه يعلم ان الله عز وجل هو الواحد الاحد يتوجه اليه وحده سبحانه وتعالى بالسؤال. كذلك لا بد ايضا ان نشهد اثر الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته في تدبر القران. ان الذي يفهم معاني اسماء الله عز وجل وصفاته يفهم كثير من معاني القران، ونضرب على ذلك امثله، وهذا ليس على سبيل الحظ، بل هذه امثله فقط، وعليك انت ان تاخذ هذه الامثله وان تطبقها على باقي الايات، فتجد ان كثير من ايات الله سبحانه وتعالى في القران اما انها تختم في اسم او اسمين من اسماء الله عز وجل، او ان هذه الايه تختم بصفه، بل ان الايه نفسها كما نعلم ان القران كله كلام الله وكلام الله صفته. فالذي يعرف الله عز وجل يتدبر القران ويتاثر به. لماذا نقرا القران ولا نعيه ولا يؤثر في قلوبنا ولا يزيدنا ايمانا؟ لاننا لم نتدبر اسماء الله عز وجل وصفاته. فمثلا عندما سمع بعض الاعراب قارئا يقرا قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الرجل قرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هذا الأعرابي لأنه يفهم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته قال له ليس هذا كلام الله، وهو على يقين مع أنه لم ينظر في المصحف ولم ينظر في القرآن، يقول ليس هذا كلام الله. فقال أتكذب بالقرآن؟ قال لا، ولكن لا يحسن هذا. كيف يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا؟ كيف يأمر بالقطع وكيف يأمر بالحد ثم يقول أنه غفور رحيم؟ كيف تتناسب المغفرة والرحمة مع قطع اليد ومع إقامة الحد؟ فقرأ الرجل فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال العربي نعم، ان الله عز وجل عز فحكم فقطع سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي تأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهم معنى ان الله عز وجل عزيز، وفهم ان الله عز وجل حكيم. فلا تتناسب، لا يتناسب مع هذه الآية، ولا يتناسب مع إقامة الحدود، ولا يتناسب مع ان الله عز وجل هو الذي حكم ومات وامر بقطع يد السارق، لا يتناسب مع هذا ذكر صفة المغفرة والرحمة، بل انه يتناسب صفة العلم والحكمة. كذلك تأمل عندما تقرأ القرآن وعندما تتدبر مواطن الاستعاذة بالله، فتجد مثلا ان الله عز وجل ذكر الاستعاذة من الشيطان فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعندما ذكر الاستعاذة من الإنس قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم شياطين الإنس إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فذلك انه عندما امر بالاستعاذة من شياطين الجن قال انه سميع عليم، فذكر السمع مع الإنس. وعندما امر بالاستعاذة من الإنس قال انه هو السميع البصير. فعندما تتذكر معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، تتذكر هذه الايات، تعلم لماذا ختم الاستعاذة من الجن بالسميع العليم، وتعلم لماذا ختم الاستعاذة من الجن بالسميع البصير. فان الله سبحانه وتعالى امر بالاستعاذة من الجن وختم ذلك بالسميع العليم لاننا لا نراه، لا نرى الجن فكيف يختمها بالسميع البصير؟ فلعلنا لا نرى هؤلاء، فان الله عز وجل يخبرنا بانه ليس فقط يراهم بل انه يعلمهم، يعلم خفايا الامور ويعلم ما لا نراه سبحانه وتعالى. وعندما ذكر الاستعاذه من الجن فلعلنا لا نراهم، ذكر الله عز وجل انه يراهم، انه هو السميع البصير. فهذا هو الذي يتنافى مع الجن، يرى الله عز وجل مكرهم، يرى الله عز وجل تدبيرهم، يرى الله عز وجل فسقهم وفجورهم، وانتم ايضا ترون ذلك، ولكن الله عز وجل يراه ويعلمه ويسمعه ويسالكم ويامركم ان تستعيذوا بالله عز وجل منهم، بخلاف الجن الذين لا نراهم. ولكن عندما نعلم ان الله عز وجل عليم ونحن نستعذ بالله من الشياطين الذين لا نراهم، ونتذكر ان الله عز وجل يسمع استعاذتنا ويعلم ضعف الجن ويعلم ضعف الشياطين، فهو قادر على اعادتنا وقادر على ان ينجينا منهم. كذلك عندما ايضا نتدبر قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، ولا يذكر سورة البقرة، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. في هذه الايه ينهى الله عز وجل الناس ان يجعلوا الله عرضة لايمانهم، ومعنى انهم يجعلون الله عرضة لايمانهم يعني انهم يجعلون الله عز وجل حائلا بينهم وبين العمل الصالح. بمعنى مثلا عندما تقول له زر اخاك فيقول لك اني حلفت واقسمت بالله سبحانه وتعالى انني لم ازره، فيقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة، لا تجعله مانع لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل قسمك بالله عز وجل مانع ان تفعل البر وتفعل العمل الصالح. وهناك معنى اخر وهو ايضا صحيح، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم يعني لا تكثروا بحلف، لا تكثروا بحلف بالله سبحانه وتعالى حتى وان كنتم صادقين. ثم يختم الله عز وجل هذه الايه باسمين فيقول والله سميع عليم، والله سميع بهذه الايمان، والله عز وجل يسمع هذه الايمان عندما تقسمون به، ومع ذلك هو الذي نهاكم ان تجعلوا الله عرضة لهذه الايمان، وهو عليم بنياتكم. ان كنتم تنوون الخير وتقسمون بالله عز وجل صادقين فالله عز وجل هو الذي يامركم الا تجعلوه عرضة لايمانكم، فانه ينبه بالسمع على من اقسم، وينبه بالعلم على من ابطل الشر في صدره ولم يعلمه الناس، فيخبره الله عز وجل انه سمع يمينه وانه علم ما في صدره من وراء هذا اليمين. كذلك عندما نتذكر قول الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني أن الله عز وجل قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين والسنين تلو السنين، ولا يقربها ويذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فجاء الإسلام وأدى حق المرأة، فأمر الله عز وجل الرجل الذي غضب على أهله وآلى منهم، يعني أنه حلف ألا يقربهم، ألا يزيد عن أربعة أشهر. فإن فاءوا يعني إن رجع، وإن رجعت زوجته، وإن فاءت زوجته وتأدبت بسبب ما فعلته وكان سبب في غضب زوجها وغفر لها زوجها، فإن الله عز وجل أولى بأن يغفر له، فيقول فإن فاءوا يعني رجعوا فرجعت إليها فإن الله غفور رحيم. كما غفرت لها وكما رحمتها وكما عاقبتها بعقاب الله سبحانه وتعالى ولم تتعد وأليت منها كما أمرك الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجازيك من جنس عملك، كما غفرت لها يغفر الله عز وجل لك، وكما رحمتها وأتيت لها حقها فإن الله عز وجل يرحمك. كذلك عندما نتذكر قول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: وإن عزموا الطلاق، يعني إن لم يفيئوا وإن لم يرجعوا وعزمت أن تطلق وكذلك امرأتك، فإن الله سميع عليم. عندما يجيء رجل مثلا ويقول أنني حلفت على امرأتي بكذا، فعندما مثلا نسأله ونقول له ماذا قلت، فيقول إني قلت علي الطلاق مثلا، نقول ما كنت ناوي ايه؟ قل لا انا ما كنتش ناوي اطلق، ما كنتش ناوي اخرب بيت، ما كنتش ناوي كذا، ودي طلقه ثالثه. من الذي يعلم ما في نيته؟ العليم الذي كان يسمع يمينه ويعلم ما في نيته وهو ينطق بهذا اليمين. انا عندما اتيه اقول له امراتك ليست طالق، ليست طالق منك، ولكن الله عز وجل العليم يعلم انك ما كنت تنوي يمينا ولكنك كنت تنوي طلاقا. الله عز وجل ستقول انك الطلقه الاولى مثلا ما طلقوها قبل ذلك، اقول لك انها لم تبد منك، واقول لك لك ان تراجعها، وحلال لك ان تطلقها اذا راجعتها، ولكن الله عز وجل قد سنح ايمانك قبل ذلك، والله عز وجل قد علم منك انك قد طلقتها اكثر من ثلاث طلقات. فأنا أتيك بحسب ما أسمعه منك وأعلمه، ولكنني لم أسمع منك كل شيء، وأتيك بحسب ما أعلمه الذي تقوله لي، ولا أعلم عنك كل شيء، ولكن الله عز وجل الذي سمع كل شيء وعلم كل شيء يخبرك فيقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع بيمينك وبطلاقك وبكلمتك التي ستفرق بينك وبين امرأتك، عليم بنيتك. هل كان نيتك طلاق ام كان نيتك يمين مجرد قسم؟ كذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الايه ايضا: والمطلقات بعد ان يطلقها زوجها، ما الذي ينبغي عليها؟ يامرها الله عز وجل من فوق سبع سماوات: يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ثلاثه شهور للمراه الحائض او ثلاث حيض للمراه الحائض، وثلاثة شهور للمرأة التي لا تحيض. وإن كانت امرأة حامل فيقول الله عز وجل لها: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني أنت عندما يأمرك الإنسان، ولله المثل الأعلى، هل هذا الإنسان عندما يأمرك هل يملك أن تنفذ أنت أمره؟ عندما يقول لك افعل ولا تفعل، هل يملك أن تنفذ أمره؟ لا يملك إلا أن يقرأ. الله عز وجل يأمرك ويأمر المرأة أن لا تكتم ما في رحمها، فإن جاءت الحيضة تقول أنني جاءتني حيضة واثنان وثلاثة فانقضت العدة، وإن لم تجئ الحيضة وأتى حمل لا تكتم الحمل عن زوجها، حتى إذا لم تخبره عن الحمل لم يراجع، ولكن إذا أخبرته عن الحمل راجعها. فيقول الله عز وجل آمرا لهذه المرأة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنت يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا علم زوجها أنها حامل فيقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل يأمر وينهى، يأمر وينهى في مخلوقاته، ويختم ذلك بقوله فيقول: والله عزيز حكيم. أما الله عز وجل عز على الخلق وعظم في أعين المؤمنين وعظم في قلوب المؤمنين، فالله عز وجل من آمن به بأنه عزيز يكفي أن يقول لك: لا تكتمي ما في بطنك، وأنت تفعل كذا، وأنت تفعل كذا، يكفي إذا آمنت بأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم. وتعلم أن الله عز وجل ما يأمر بأمرك وله الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. كذلك عندما نتدبر قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فيختم الله عز وجل هذه الآية فيقول: والله غني حليم. ما مناسبة الغنى والحلم بأن لا يمن الإنسان بصدقته، وأن يقول الإنسان قولا معروف أو أن يتصدق، وأن لا يؤذي المتصدق عليه. عندما تبخل، وعندما تكتم المال، وعندما تكتم الصدقة، وأنت تعلم من نفسك أنك غني وتستطيع أن تتصدق، يذكرك الله عز وجل أن الله هو الغني، هو الذي أعطاك هذا المال، وقادر أن يصيبك هذا الغنى ويعطيه لهذا الفقير الذي سألك، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت المحتاج الذي تطلب من هذا الفقير الصدقة في يوم من الأيام. والحليم، الحليم عنك. كم مرة رددت فقيرا؟ كم مرة أسأت إلى فقير سألك؟ كم مرة تلفظت بلفظ إلى مسكين أو يتيم أسأت إليه؟ اعلم أن الله عز وجل يحلم عنك حتى فرش، ولن يحلم عنك الغنى لأول مرة، بل اعلم أن الله يحلم عنك المرة تلو المرة، وأن الله غني سبحانه وتعالى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. كذلك عندما تتدبر قول الله سبحانه وتعالى، عندما يذكر الله عز وجل الاسم في آخر الآية دون ذكر الحكم، وهذا الاسم من تدبر يعلم أن من أثر الإيمان بهذا الاسم أن تحكم بهذا الحكم. مثال مثلا، الله عز وجل يقول في الذين صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى وقطعوا الطرقات، يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني أنكم إن قدرتم عليهم فأقيموا فيهم حتى الحواضر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا، فما حكمهم؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني جاءوكم وتابوا الى الله سبحانه وتعالى ولم تقدروا انتم عليهم، من هم الذين جاءوا بارجلهم، فاعلموا ان الله غفور رحيم. الله عز وجل يختم الايه بهذين الاسمين حتى نفهم ما حكم هؤلاء، ما حكم هؤلاء الذين جاءوا وتابوا قبل ان نقدر عليهم، هل نقيم عليهم حد الحرامه؟ ماذا نفعل معهم؟ فاعلموا ان الله غفور رحيم، بخلاف الثالث الذي تبينت طريقته وانتم الذين تمكنتم منه وشهد عليه شاهدي عدل، ختم الله عز وجل اقامه العدل بالعدل والحكمه، ولكن هنا لان الله عز وجل حكم ان لا يقام عليهم حد وحكم ان يغفر الله عز وجل لهم، قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. مقتضى هذين الاسمين الا تقيم عليهم حدا، وان الله عز وجل قد غفر لهم ورحمهم سبحانه وتعالى. كذلك عندما نتدبر القرآن نجد أن هناك آيات كثيرة تختم بأسماء تتناسب مع الدعاء الذي في الآية، فمثلا تجد أن الله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ما علاقة السمع والعلم؟ فإنه يرفع البيت، من الذي يعلم؟ المشركون أيضا كانوا يبنون البيت، أنتم تعلمون أن المشركين في أو قبل عام الفيل هموا أن يبنوا البيت، أو بعد عام الفيل عندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعد عام الفيل عندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم بنى المشركون البيت، هل بناء المشركين للبيت كبناء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام؟ لذلك بناء إبراهيم وإسماعيل كان تقوى لله سبحانه وتعالى وقربا منه عز وجل، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد دعاء إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام يقول إنك أنت السميع الذي سمع دعاءنا، العليم الذي يعلم أننا رفعنا هذا البيت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ما رفعناه كما يرفعه المشركون. ثم يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم أيضا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم عليه السلام يفهم معنى اسم الله عز وجل التواب والرحيم. لذلك فإن الذي يدعو الله عز وجل يتذكر هذه الأسماء، يعيها، يتأثر بها. مع هذا الطلب أنك تطلب أن يهبك الله عز وجل الرحمة والهدى، فإن هذا تناسب مع الوهاب. كذلك آيات كثيرة، لو وقفت عند كل آية، أنت مع نفسك لو وقفت عند كل آية تتدبر علاقة الاسم الذي ختم الله عز وجل به الآية، أو الصفة التي ختم الله عز وجل به الآية، لفتح الله عز وجل عليك من تدبر هذه الآيات فتحا عظيما. لذلك يعني هناك بحث يعني أوصيكم به، ويعني بعضكم يوصي بعضكم به، وهو أن يأتي بتفسير أي تفسير من التفاسير، ويحكم على صورة واحدة من الصور، ويأخذ آية آية وقع فيها من أسماء الله عز وجل أو اسمين، ثم يكتب ما علاقة هذين الاسمين بهذه الآية، واعتبر يعني واعتبر أن هذا تدريب على تدبر أسماء الله عز وجل وصفاته. العنصر الرابع في هذه المقدمة وهو العنصر الأخير، وهو أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته عندما يرتكب الإنسان الذنب والمعصية. تقدم معنا أثر الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته عندما يحل الإنسان الطاعة، عندما يخضع في صلاته، وعندما يتأثر بالركوع والسجود والقيام، وعندما يتعلم، وعندما يمرض، وعندما يصيبه البلاء، فعندما يعصي أيضا يتأثر بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، بل إن الله عز وجل يفتح على عبده الذي أذنب بمعاد لأسمائه وصفاته قد لا يعلمها إلا إذا أذنب هذا الذنب. لذلك يسأل كثير منه طلب أن الله عز وجل قادر على أن يحول بيننا وبين الذنوب، وعلى أن يمنعنا من أن نرتكب الذنب، فلماذا يجعلنا نرتكبه؟ هل الله عز وجل ألم يكن الله عز وجل قادر أن يحول بينك وبين الذنب؟ قادر أم لا؟ قادر سبحانه وتعالى أن يحول بينك وبين الذنب، وأن يتوب عليك من الذنب توبة نصوحة، وأن لا تعود لهذا الذنب أبدا. ولكن الله عز وجل أخبرنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذنب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لك. اذا الذنب كتب على بني ادم، فهذا الذنب ما فائدته؟ فائدته ان تعرف اسماء الله عز وجل. تخيل وقوعك في الذنب فائدته ان تعرف اسماء الله عز وجل وصفاته. من عرف اسماء الله عز وجل وصفاته تاثر بها تاثرا عجيبا عندما يقع في الذنب. ولا اقصد المصرين، فهذا المصر لا يعرف الله، بل انه عندما يزداد معصيه يزداد جهلا، ومن جهله ازداد ذنبا. ولكنني اقصد المؤمن الذي تغلبه نفسه، الذي يجاهد نفسه في عدم ارتكاب المعصيه وفي عدم ارتكاب الذنب، ثم يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب وهكذا الى ان يموت. اني اتكلم عن هذا، لا اتكلم عن الفاسقين الفجار الذين يجاهرون بذنوبهم ويجاهرون بمعاصيهم، ولكن اتكلم عن المؤمن الذي ياتي اللمن، الذي عنده الذنب الصغير كجبل، الذي عنده الذنب الصغير جبل عظيم وهو جالس تحته ويخاف ان يهلك هذا الجبل فوقه. لا اتكلم عن الفاجر الفاسق الذي يفعل الكبائر والكفر والشرك، ثم انه يكون هذا الكفر والشرك والذنب العظيم كأنه ذبابة. قال هكذا، أتكلم عن هؤلاء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويقعون في الذنب لأن نفوسهم تغلبهم وهو يجاهد نفسه. فأقف إن مع هؤلاء، وما منا إلا وهو هذا الرجل الذي تغلبه نفسه ويحول الله عز وجل بينه وبين نفسه فيقع في الذنب. كيف يعرف الإنسان الله عندما يقع في الذنب؟ اولا تجد ان الله عز وجل كما تقدم له اسماء وصفات، ان لم تقع في الذنب وإن لم تقع في المعصية لم تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات إلا بأن تقع في هذه المعصية وفي هذا الذنب. فمثلا تجد أن الله عز وجل من أسمائه العزيز الحكيم. أضرب لك مثلا يبين معنى العزيز أو بعض معاني العزيز. العزيز في الناس، العزيز في الحب، الذي عز عليه والذي ارتفع شأنه فيه ويستطيع أن يقربهم ويكرههم، أليس كذلك؟ هذا هو العزيز في الناس. فمثلا يستطيع الإنسان أن يكرهك على فعل شيء بجوارحك، أليس كذلك؟ يستطيع أن يكرهك أن تفعل شيء بجوارحك، لكن هل يستطيع أن يكرهك أن تفعل شيئا بقلبك؟ هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع، إلا من يكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان، فإنه يكره على الكفر بلسانه مثلا ولكنه قلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. يستطيع من كثرة مثل خوف من هذا الجبار أن تكذب بلسانه ولكن قلبك لا يكذب عليك وأنت تعلم في قلبك الحق. هل يستطيع أي بشر من البشر على الإطلاق أن يصرف قلبك إلى ما يريده؟ من الذي يستطيع أن يصرف قلبك إلى ما يريده؟ العزيز سبحانه وتعالى. طب ما علاقة هذا بارتكاب الذنب؟ أنت عندما تتوب ما هي شروط التوبة؟ أن تندم وأن تستغفر وأن تبكي وأن تعزم عليك ومع ذلك تعود. لماذا؟ حتى تعبد الله باسمه العزيز. الله عز وجل لم يحرك جوارحك فقط ولم يملك أن يحرك جوارحك فقط، بل إنك مع عزمك على أنك تتوب من الذنب ولا تأتيه، ومع ذلك الله عز وجل قادر لأنه العزيز أن يحرك قلبك وأن يجعلك تريد الذنب وأن يجعلك تفعله مع أنك تتوب منه وتعزم على عدم العودة. طب لماذا؟ ليس فقط لأنه العزيز ولأنه الحكيم. ما علاقة الحكمة؟ لأنك إذا تبت من الذنب وعزمت على عدم العودة ظننت بنفسك أنك أنت الذي وفقت نفسك لذلك، وتقول أنك أنت الذي تبت وأنت الذي فعلت، ونسيت أن الله عز وجل تاب عليك لتتوب. فالله عز وجل له الحكمة أن يصرف قلبك أن تفعل الذنب حتى تعلم أن الله عز وجل عندما تتوب هو الذي تاب عليك وهو الذي وفقك لترك الذنب. ولو شاء الله عز وجل لحال بينك وبين الذنب مرة أخرى فأتيت، فلولا وقوعك في الذنب لعجبت بنفسك ولعجبت بطاعتك ولكبرت في عين نفسك وأنت ليس في نفسك حق. فإن الذي يذنب يعلم أن الله عز وجل عزيز قادر على أن يقلب قلبه، وهذا هو ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان يقوم الليل كان يخاف أن يحول الله عز وجل بينه وبين نفسه فيفعل الذنب فيقول اللهم يا مقلب القلوب. يتذكر أن الله عز وجل هو الذي صرف قلبه للطاعة العزيز، وأنه العزيز قادر كما صرف قلبه للطاعة أن يصرف قلبه للمعصية، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعبد الله باسمه العزيز. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كذلك عندما يذنب العبد من اسماء الله عز وجل، يعني قبل ان ننتقل الى الاسم الذي بعده اقول ايضا بالنسبه للاسم عز وجل العزيز، عندما يذنب الانسان في الذنب مما يدل على ذلك ان العبد يشهد بعد اسم الله عز وجل العزيز قول الله سبحانه فان زللتم ان وقعتم في الزلل والنقص والعيب فاعلموا، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز. كيف تذل على سيئك البينات؟ لان الله عزيز قلب قلبك صرف قلبك فتنك حتى لا تعجب بنفسك. ثم من اسماء الله عز وجل القهار، ومن صفاته انه يدبر الامر. عندما تقع في الذنب تعلم ان الله عز وجل قهرك لانك تستشعر ذل هذا الذنب وذل هذه المعصيه. كذلك عندما تقع في الذنب تعلم مدى ضعف نفسك، أليس كذلك؟ أنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. تعلم أنك ليس فيك أي صفة تستأهل المشي. تعلم مدى حقارة نفسك أمام نفسك، وكلما ازدادت نفسك في عينك حقارة ازداد الله عز وجل في قلبك عظمة سبحانه وتعالى. كلما علمت أنك تذنب تعلم أن هناك إله لا يخطئ ولا يذنب، وهذا ما يتعلق باسم الله عز وجل الحميد. الحميد معناه أن الله عز وجل اتصف بكل صفات المجد وبكل صفات الكمال وبكل صفات العظمة سبحانه وتعالى. وهذا يجعلك فقط ليس يعني عندما تقول الحمد لله رب العالمين لا تتذكر فقط النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، بل تتذكر الحمد لله يعني أن الله عز وجل لا يخطئ لا يذنب، ليس له ولد، ليس لكذا وليس لكذا، الله عز وجل لا يظلم، الله عز وجل يعدل. لماذا؟ لأنك تعلم من نفسك أنك ظالم وأنك لا تعدل وأنك حقير أمام نفسك وأنك تذنب، وأن كلما نظرت لنفسك بعين الحقارة كلما نظر قلبك إلى الله عز وجل بعين العظمة وبعين الحمد سبحانه وتعالى. هل أنك تعرف اسم الله عز وجل الحميد إلا عندما تقع في الذنب؟ كذلك عندما تقع في الذنب، أضرب لكم مثالا مثلا حتى تتدبر معنى اسم الله عز وجل البر والستير على قول من قال أن الستيرة من اسم الله عز وجل. ما معنى اسم البر؟ لولا أنك تقع في الذنب ما علمت أن الله عز وجل هو البر. لو أنك مثلا أخطأت في حق واحد من الناس ثم استسمحت وسامحك، إنه يسامحك ولكنه لن ينسى ما فعل حتى وإن كان أقرب الأقربين إليك. يعني أنا أخطأ في حق ثم أعتذر لك فتسامحني ولكن لن تكلمني بعد ذلك حتى لو أخطأ فيك مرة أخرى، حلو ولا لا؟ أما عندما أخطأ في حقك تسامحني، لن تعاقبني، لن تأخذ حقك مني، ولكنك لن تنسى ما فعلته فيك، أليس كذلك؟ ولكن الإنسان البر بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبيد ولله المثل الأعلى، عندما تخطئ فيه وتخطئ في حقه وتقصر في حقه يعفو عنك ويغفر لك هذا الخطأ في حقه، وليس فقط بل إنه ينسى ما فعل. مثل من؟ مثل أبوك. أبوك مهما أخطأت في حقه مهما عقبته عندما تعود إليه يقبله كأنك لم تفعل شيء. الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة يرد الصحابة رضي الله عنهم على هذا المعنى أن الله البر سبحانه وتعالى، لا يغفر العبد فقط الذنب ولا يرحمه فقط ولا يعفو عنه فقط بل يحبه، وأنه يغمس عليه أشد من عطف الأب والأم على ولدها. عندما كانت الأم يعني دامتها في السد وفقدت ابنها فقدت ابنها وظلت تبحث عنه تبحث عنه، فلما وجدته ضمته الى صدرها والتقطه ببطنها وارضعته، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليها وقال للصحابه: اترون ان هذه المراه خليفه ولدها في النار؟ ممكن تصدق ان هذه المراه بعد ما ابنها كان شارد وكان ضايع ثم اقبلت عليه واقبل عليها تظنون انها تلقيه في النار؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله عز وجل ارحم بعباده من هذه بولدها. عندما يذنب الانسان يبعد عن الله عز وجل، يضل، عندما يبعد ويضل ثم يعود كيف يعود الى الله سبحانه وتعالى ويرصده؟ كيف كم من المرات قبل الله عز وجل توبتك؟ لماذا؟ لانه البر سبحانه وتعالى. كذلك تفهم معنى اسم الله عز وجل الغني. الغني ليس فقط انه يعطيك المال ويعطيك الرزق ويعطيك الولد، ولكن الغني هو الذي يعطي من غير حاجه. الغني على الحقيقه هو الذي يعطي من غير ايه؟ من غير حاجه. الغني من البشر لا يعطيك الا لحاجه، حتى وان كانت هذه الحاجه موده بينك وبينه، او انه يعطيك من اجل ان يكون له سلطان عليك، لكن الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كل هؤلاء اجتمعوا في صعيد واحد فسالوا الله عز وجل كلهم سألوا ما يريدون. فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكه شيء. كم نرضى أن أذنبت وطلبت من الغني أن يعفو عن خطئك وأن يعفو عن ذنبك وأن يعفو عن زلمك. كم مرة أذنبت وطلبت من الغني سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأنت فقير إليه. عندما تسلم أنت تعلم أن الله عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي يمن عليك وعلى ذلك تذنب، وعندما تعود يعطيك. كذلك عندما تذنب تشهد مع نفس من الله عز وجل الحليم وصفة الحلم. الحليم معناه أنه لا يأخذك بالعقوبة لأول ذنب تفعله ولكنه يطلبك لعلك تتوب. فعندما تتوب تشهد معنى الحليم سبحانه وتعالى أنه تركك حتى ترجع إليه. لن يأخذك أن تفعل الذنب مع أنه كان قادر سبحانه وتعالى، كان قادر أن يقبض روحك وأنت تفعل المعصية، كان قادر أن يقبض روحك وأنت تفعل السلب والوزن وتموت على ذلك وتدخل النار، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه الحليم تركك وحلم عنك حتى تتوب إليه. كذلك عندما تشهد معنى اسم الله عز وجل الغفار والعفو، عندما ترى ان الله عز وجل قد غفر ذنبك بعد ان تتوب وانه قد تغفر وحماك من ان تبتلى بشؤم هذا الذنب وبشؤم هذه المعصيه. كذلك وهو اخر ما نذكره في مشاهد معاني اسماء الله عز وجل وصفاته، عندما ترى ما لا يستطيع انسان ان يصفه. تخيل عندما يذنب العبد ثم يتوب كيف يقبل الله عز وجل توبته، كيف يقبل الله عز وجل استغفار هذا العبد. اذا اردت ان تتخيل ذلك عليك ان تؤمن بان الله عز وجل من صفاته الفرح، انه يفرح بتوبة عبده. كيف تتوب اليه ان لم تذنب؟ كيف يتوب اليه الانسان ان لم يذنب؟ عندما تتوب وتعلم ان الله عز وجل من صفات الفرح تعلم انه ما اوقعك في الذنب الا لكي يقع بك عندما ترجع اليه. تعلم انه سبحانه وتعالى ما اوقعك في المعصيه الا لكي يقع بك عندما ترجع اليه سبحانه وتعالى. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود: والله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض مهلكة. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الفرح، ولله المثل الأعلى. كيف يكون فرح الله عز وجل؟ هو أشد من فرح هذا الرجل. كيف يكون حال هذا الرجل؟ يكون في أرض مهلكة ليس فيها أحد، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، عليها كل أسباب حياته. فنام، عندما استيقظ وجد ان هذه الرحلة قد رحلت ولم يجد طعام ولا شراب، فطلبها وبحث عنها حتى ادركه العطش، فعلم انه سيموت لا محالة. فقال في نفسه: ارجع الى مكاني الذي نمت فيه فانام حتى اموت لانه يئس من حياته. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فوجد عنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله عز وجل اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذه راحلته. ثم يقول ابن القيم رحمه الله مثالا عجيبا يعني حتى يصل اليك ويوصل اليك كيف يفرح الله عز وجل بتوبة عبده. فيقول لك ان رجلا رأى عندما خرج من بيته، رأى صبيا يخرج من داره وامه خلفه تضربه لانه لم يستمع لكلامها وهو يهرب منها وهي تعاقبه. ثم هرب هذا الولد، وعندما هرب منها لم يجد، عندما اظلم عليه الليل لم يجد من يلجا اليه، ولم يجد السرير الذي كان ينام عليه، ولم يجد الام الودود الرحيم التي كانت تلبي له حاجته. فعلم هذا الولد انه ان لم يرجع الى امه ضاع، وانه ستأخذه هذه المهالك. فعاد هذا الولد الى داره فوجده مقفول، ولم يستطع هذا الولد ان يطرق على الباب حتى لا تعود امه فتضربه. فماذا فعل؟ توسد عتبة الباب ونام على عتبة الباب، ولم يستيقظ الا على دموع امه وهي تنزل عليه. فلما استيقظ التقم لامه واحتضنها، واحتضنته امه وهي تقول: الم اقل لك الا تفعل؟ الم اقل لك الا تتخلف عن امري؟ الم اقل لك انني ساعاقبك؟ الم اقل لك اني احبك وما امرتك الا ما فيه مصلحتك وما فيه نجاتك؟ فيقول لها ولدها: لن اعود بعد ذلك. ويعترف لامه بحبه لها، وهي كذلك تعترف لها بحبها له. فيقول هذا الرجل الذي راى هذا المنظر: ان الله سبحانه وتعالى يضرب هذا الرجل هذا المثل لفرح الله عز وجل بتوبه عبده. تخيل هذا الام، هل هذه الام عندما تضرب ولدها تريد ان تضرب ولا يرجع اليها؟ ما ضربته الا لانها تخاف عليه، ولان هذه الام لا تحب ان تضرب هذا الولد لانه ولدها فلذ كبده. كذلك ولله المثل الاعلى، فان الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الانسان ليعذبه، بل انه خلق من طين ونفخ فيه من روحه وكرمه على كل المخلوقات وامر الملائكه ان تسجد له، ومن لم يسجد له عداء وهو ابليس عليه لعنه الله، وجعل كل من اطاع ابليس عداه سبحانه وتعالى وعاد عدوه. يعني انه خلقك واحبك وكرمك وامر اكرم المخلوقات ان تسجد لك، ومن ابى عداه وجعل مصيرك الجنه ان اطعته، ويغفر لك ويرحمك. فالله عز وجل يحب ان يعفو عنك، يحب ان يغفر لك. فعندما تذنب وتعصي كانك تنتقل مما يحبه الله عز وجل الى مما يكرهه. فعندما ترجع الى نفسك وتترك ما يكرهه الله عز وجل وهو لا يحب ان تفعله، ثم تعود الى ما تحبه والى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، سرعان ما يغفر لك. هذا هو معنى الفرح. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله عز وجل غني عن العالمين، ما يفعل الله عز وجل بعذابه؟ فلما اننا شكرناه وعبدناه وامنا به سبحانه وتعالى. والشاهد ان الانسان الذي يؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته يرى اثر هذه الاسماء والصفات حتى عندما يقع في الذنب، وحتى عندما يقع في الزلل، ولا يزيده الوقوع في الذنب الا قرب من الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يقينا الزلل وان يقينا الذنوب، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الكلام حجه لنا لا علينا، ونعوذ بالله ان نذكر به ونذكر. ان شاء الله يعني كنت اريد ان اشير عليكم أرجو من الشيخ فلان وهو بيصلي بيكم يعني أن يتفضل أن يصلي بنا صلاة الرحمن وأن لا يباعد بها علينا، وهذا رجائي. الله المستعان. من الاتجار في العملة، طبعا الاتجار في العملة جائز، وإحنا خدنا في البيوع أن الاتجار في العملة ده نوع من أنواع البيوع. اسمه ليه؟ الناس اللي بتحضر درس البيوع ومش فاهمين أي حاجة، اسمه ليه؟ الاتجار في العملة ده اسمه إيه؟ المين اللي بيحضر درس البيوع؟ لا خيرك بقى، يعني عاوزين اي حد كده، اي واحد واحد بس من الناس اللي انا ما بشوفهاش. تجارة العملة دي اسمها ايه؟ مين عارف؟ طب ما بيحضرش بس عارف، ما هو ده يخليك تحضر درس البيوع. لما ما تعرفش خلاص تجارة العملة اسمها اسمه بيع ايه؟ ويجوز ولا لا يجوز؟ يبقى لازم تحضر درس البيوع ولا لا؟ طيب مين بقى عارف من الناس اللي بتحضر؟ قول ما رفعت كده؟ طيب مين عايز قول؟ لا ها؟ ها؟ لا حتى ليه قال اللي بيحضر حاجة يعني صرف يا عم، صرف اسمه بيع الصرف. بيع الصرف بيع عملة بعملة، بيع نقد بنقد، مش قلنا شلنا البيوع شلنا البيع مطلق؟ لا قلنا انت مطلق لا. فتقول لي ما قلتش ده انا اللي بقول وعمل عيد وليس واعي وانا عارف نفوس لي. قلنا للبيوع من حيث اللي من حيث المبيع اربع انواع، بيع مطلق اللي هو بيع عين بيت عين بنقد هتدينا سلعه دي فلوس، النوع الثاني عين بعين واخد بالك، النوع الثالث نقد بنقد اللي هو ايه الصرف. فيكون طبعا بيع العمله لكن بضوابط، بضوابط ان ما يكونش في احتكار وما يكونش في ربا. هل يجوز ان نتزوج ان تتزوج السيد بدون ولي؟ اي امراه فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. فنجد الفرق ايه اللي فرق بين السيد وبين البكر؟ ان البكر ايه والسيد؟ ها السيد لما تعبر عن القبول تعبره بايه؟ باللسان، لما خلاص بقى شافت الجواز وتقدر تقول لا او تقدر تقول اه، لكن البكر تكسب تقول اه تكسب تقول لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن البكر ايه؟ سماكوها. فلا يجوز ان تتزوج السيد حتى بدون ولي. رجل سب دين الله عز وجل نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك علانية جهارا مستهزئا ليس غاضبا، فقام رجل واشتاط غضبا فضربه وسبب فانكر الناس، وهذا الرجل الذي غضب لله عليه ما فعل وقال له انه يجب عليه دعوته وانه اثم في ذلك، فاجاب عليه بان هذا الامر هو السبب قد علم من الدين بالضروره، وانه من ما حكم سب الدين وهل من تاب يجب عليه له. يعني انت لما تسمع واحد بيسب الدين لابد ان انت تتعامل معاه بحكمه، ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا ايه خيرا كثيرا. اي انسان بيفعل ذنب سواء كان خوف او عدم خوف المفروض انت تعمل معاه ايه؟ ها توعظه، توعظه بالحكمه، يكون في حكمه ويكون في موعظه حسنه، وتشوف الوقت المناسب ان انت تكلمه فيه. يعني انت يعني تخيل لما يبقى واحد بيسب الدين هيسب الدين ليه يعني؟ ها تقوم انت بقى تقول له انت بتسب الدين يا ابني وتروح لي؟ لا، يعني هو مثلا بيتخانق وهو بيتخانق سب الدين تخش انت كمان في الخناقه، فلا بد ان يبقى في حكمه. واخدين بالنا؟ يعني اللي انا عاوز اقوله لك ان دي مشاكل عائليه اكتر منها فقهيه، وانا بصراحه ماليش في المشاكل العائليه، بس في نقطه مهمه اللي انا اعرفه ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. يعني حتى لو انت ليك حق ما ينبغيش ان انت تسبه، حتى يعني انت عارف ان هو ان انت ليك حق ما تجيش انت تسبه عشان انت عارف ان هو ما عندوش دين. والله لو انت ليك ولايه عليك ابنك مثلا او اخوك الصغير واخد بالك خلاص، واحد عادي مالكش ولايه عليه، واحد عادي مالكش ولايه عليه، انت ما انتش الوالي. ويعني ما هو دينك هو ديني هو ديننا كلنا. هي فعلا وعشان كده بتقول ما هو مفيش ولايه شرعيه بقى خلاص كل واحد فينا يعمل ولي. ما انا اقول لك اهو، انا بقول لك هو توعظه، توعظه كل حاجه لها حكمه، توعظ بالحكمه كيف يكمل، كيف يكمل المطلوب صلاته بعد تسليم الامام، هل يقرا الفاتحه فقط ام يقرا الفاتحه وصوم؟ الانسان بيدخل الصلاه المسبوق، انت داخل مثلا الركعه الثالثه للامام، هي بالنسبه لك الركعه ليه الاولى، بعد كده الامام انت مثلا داخل الركعه الرابعه للامام ادركت معاه ركعه، يبقى دي بالنسبه لك الركعه ليه، هتقوم تجيب الركعه الايه الثانيه، يبقى هتقرا سوره ولا لا تقرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم شيء فاقضوا. اذا وقف الامام الركعه الثالثه ونسى ان يقرا التشهد ثم ذكر بعض المأمومين وخلاص سبحان الله فجلس فقرأ التشهد ثم أتم الصلاة وسجد سجدتين للسهو وبعد تسليم قال أقول له أن هذه الصلاة قل أنا الإمام نزل من فريضة إلى السنة ثم أعيد الصلاة مرة أخرى. بعض الصلاة قام الناس منهم من قال بأن الصلاة صحيحة ولم تجب الإعادة، وليس هنا الراجح في من ترك التشهد وهو واجب على الصحيح وهو واجب وليس بسنة تشهد الأوسط، ثم عاد إليه عمدا وهو يعلم أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة، وما فعله بإعادة الصلاة هو الصحيح. أمرأة قضت طفلا بعد حملها بعد الشهر الرابع في حياة زوجها وبعينها، وتريد أن تكفر عن هذا الذنب، فماذا تفعل؟ يعني هناك بعض الذنب